بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا منازع له، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على احتضاها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام الأنبياء وسيد الأنبياء، سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فضل وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالنور والهدى والحق والضياء، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل الله عز وجل فيه من القصص ما يتعظ به المؤمن في دينه ودنياه. والمؤمن في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يربي في نفسه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يربي في نفسه مراقبة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في أكثر من موضع أسماء وصفات تدل على علمه سبحانه وتعالى وعلى إحاطته بكل شيء. قال الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. لماذا يخبرنا الله تبارك وتعالى بعلمه؟ ولماذا يخبرنا الله عز وجل برقابته؟ ولماذا يخبرنا الله عز وجل بأنه بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير؟ لماذا يخبرنا الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات له سبحانه وتعالى؟ لكي ينمي الإنسان في نفسه مراقبة الله عز وجل، لأن مراقبة البشر هي مراقبة قاصرة، مراقبة البشر مراقبة قاصرة لا ترقى لمراقبة الرب سبحانه وتعالى. الإنسان قد يخفى وقد يخفي نفسه عن غيره، لكنه لا يستطيع أن يخفى عن الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني يوم يحشر الله عز وجل أعداءه إلى النار فهم يوزعون، جماعات يدفع بعضهم بعضا. في القراءة الأخرى: ويوم نحشر، ويوم نحشر، يعني الله عز وجل هو الذي يحشر الناس. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. تخيلوا يا أخواننا هذا المنظر العظيم، هذا المنظر المهول، هذا المنظر الذي يحكيه ربنا سبحانه وتعالى لكي نحذر أن نكون من أهله، أعاذنا الله وإياكم من أهله. ربنا سبحانه وتعالى لما بيحكي لنا مشاهد الآخرة، لما بيحكي لنا ما يحصل في الآخرة من عذاب والعياذ بالله، أو يحكي ما يحصل من نعيم، فنحن نتشوف لهذا النعيم ونحن نتقي هذا العذاب في الدنيا، لأن اتقاء العذاب لا يكون إلا في الدنيا، الآخرة ليس فيها اتقاء، خلاص قضي الأمر. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صفات هؤلاء الذين يدخلون النار لكي تحذر أن تتصف بصفاتهم. فربنا سبحانه وتعالى يقول يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. تخيل أن الإنسان تشهد عليه هذه الأعضاء أمام الله تبارك وتعالى، فالإنسان يتعجب من شهادة هذه الأعضاء. طيب ما شهادة هذه الأعضاء معناها أن لو الإنسان دخل النار فسيدخلون النار معه، فلماذا شهدوا عليه؟ هو الإنسان يعني هيدخل النار، اللي هيشهد مش هيدخل النار، ما كله هيدخل النار والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا العجب من الإنسان، إن الإنسان يتعجب لما شهدت هذه الأعضاء عليه، وهذه الأعضاء التي هي منه ستدخل النار معه والعياذ بالله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه، يعني هل أنتم، هل هذه الجلود كانت تؤمن أن تدخل الجنة وأن يدخل الإنسان النار؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وهو خلقكم أول مرة وإليه إيه؟ وإليه ترجعون. الإنسان لازم يكون حاطط في دماغه دايما إن هو سيلقى الله سبحانه وتعالى، إن هو سيكون بين يدي الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام. قال الله تبارك وتعالى وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هل بالك من هذه الآيات التي ستأتي؟ قال الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا إيه؟ ولا جلودكم. يعني وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الإنسان قد يخفي نفسه عن كل أحد، قد يستتر عن كل أحد، ممكن هو يستخبى من الناس كلهم، يستخبى من أبوه من أمه من زوجته من ولده من أي أحد، يغلق على نفسه الباب ويطمن أنه مش حد شايف خالص. لكن هل يستطيع الإنسان أن يخفي المعصية عن عينه، أن يخفي المعصية عن أذنه، أن يخفي المعصية عن جلوده عن جلده؟ لا يستطيع الإنسان. يعني ممكن الإنسان يدخل يفعل المعصية والعياذ بالله ويترك يده في الخارج؟ لا يستطيع. هل الإنسان ممكن يترك أذنه في الخارج؟ لا يستطيع. هل الإنسان ممكن يترك عينه في الخارج؟ لا يستطيع. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم وما كنتم تستترون. أنت ما كنتش عامل حسابك، ما كنتش عامل حسابك على هذه الخيانة التي ستحصل لك من جلدك من عينك من سمعك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. والمصيبة الأعظم من ذلك ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال الله عز وجل فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا، يعني يطلبوا العتبة والرجوع، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. انتهى الأمر.
خلاص لم يعد هناك رجوع، لا يستطيع الإنسان أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى. هذا ينبي في الإنسان أن يراقب الله تبارك وتعالى، لأن مراقبة الإنسان لله عز وجل هي التي ستنجيه من هذا المشهد، من هذا الهول، إنه يشهد عليه سمعه ولا بصره ولا جلده بما كان يعمل والعياذ بالله. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم هذه القصة، سيدنا يوسف لما غلقت امرأة العزيز الأبواب وقالت هيت لك، وهو غريب وعبد كان مملوكا، يوسف عليه الصلاة والسلام وهو شاب وداعية الشهوة حاضرة عنده، والمرأة هي التي دعته إلى نفسها، ومع ذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أين هذا أيها الكرام ممن يطلق بصره في المواقع المحرمة أو الصور المحرمة أو ما يغضب الرب سبحانه وتعالى ويبحث عنها ويجتهد في الحصول عليها والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ أين هذا من ذاك؟ هذا دعي فلم يجب، وهذا أبعد فحاول الحصول والعياذ بالله. أين هذا من ذاك؟ أين يوسف عليه الصلاة والسلام الذي كان يراقب الله تبارك وتعالى ممن يجتهد جاهدا في الحصول على مقطع محرم أو في الحصول على صورة محرمة أو يتتبع عورات الناس حتى يحصل على تلك العورات؟ أين هذا من ذاك؟ كيف سيلقى هذا ربه؟ وكيف سيلقى هذا ربه؟ وهو كله ملاقيه. يا أيها الإنسان، الإنسان هو، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فإيه؟ فملاقيه، فملاقيه يعني ملاقي عملك وكدحك وملاقي ربك أيضا، الاثنين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، أهو كدحا فملاقيه، فملاقي إيه؟ فملاقي ربك وملاقي عملك، الاثنين مع بعض. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهو الذي يرى دبيب الذبل في الظلمات فوق صلب الصخر وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي سبحانه وتعالى. قال لقمان لابنه إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالإنسان لابد أن يعود نفسه على مراقبة الله سبحانه وتعالى، على نظر الله عز وجل إليه. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة، جاءته تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول أهل السير عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن هذه المرأة مشت أمام موسى عليه الصلاة والسلام، فخشي موسى صلوات الله وسلامه عليه أن تأتي الريح فتصف جسد المرأة، فقال لها موسى عليه الصلاة والسلام كوني خلفي، كوني خلفي وأرشديني إلى الطريق. وذلك المرأة استدلت على أمانة موسى عليه الصلاة والسلام، استدلت على قوته بحمله للصخر، واستدلت على أمانته بأن راقب ربه سبحانه وتعالى. الإنسان اللي بيراقب الله عز وجل إنسان أمين، لكن ممكن إنسان يراقب، يعني يراقب المسؤول أو يراقب أبوه أو يراقب أهله أو يراقب اللي معاه أو يراقب صاحبه، فإذا غاب هذا المراقب وخلى بمحارم الله عز وجل انتهكها. لكن اللي بيراقب رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينتهك حرمات الله، لأنه عارف أن ربنا مطلع عليه دائما. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام استدلت المرأة على أمانته بهذا الموقف، قالت استأجر، إن خير من استأجرت ليه القوي الأمين. الأمين ليه؟ علشان موسى عليه الصلاة والسلام راعى هذه المرأة، راعى هذه المرأة، لم يكشف عورتها، لم ينظر إليها نظرا محرما، راعى موسى عليه الصلاة والسلام، راقب ربه سبحانه وبحمده. ورقبة الله عز وجل هي التي تثمر في الإنسان معية الله تبارك وتعالى. في زمان الخوف الذي يعيش الناس فيه تجد الإنسان خائف من كل شيء، المراقبة لله عز وجل واستحضار أن الله عز وجل يراقبك وأن الله عز وجل معك يعطي قلبك قوة في مواجهة مثل هذا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان عظيم المحبة لله عز وجل وعظيم المراقبة لله تبارك وتعالى. وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هذه محبة لله ولي فيها مآل أخرى. سيدنا موسى لما كان مراقبا لله سبحانه وتعالى وجد الله عز وجل أحوج ما كان إليه. قال الله عز وجل فلما تراء الجمعان، تخيل هذا المنظر العظيم، فلما تراء الجمعان، الجمعان جمع موسى ومن معه وجمع فرعون ومن معه. موسى عليه الصلاة والسلام البحر من أمامه وفرعون وجند فرعون من خلفه. قال الله عز وجل مصورا لهذا المشهد العظيم فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى وهم قوم قلت مراقبتهم لله سبحانه وتعالى. لكن لما عدوا البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عدوا البحر لسه معديين ومع ذلك قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شوفوا كلام الواثق الذي يعرف ربه الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى، هل ثمرت مراقبة موسى لله؟ قال كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان نائما في ظل ثمرة شجرة وهو يعلق سيفه صلوات الله وسلامه عليه، فجاء رجل فاختلط السيف، يعني طلعه من الغمد بتاعه ووضعه على ترقوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد من يمنعك منه؟ تخيل النبي عليه السلام نائم، لا 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 أحد بجواره صلوات الله وسلامه عليه، والسيف على رقبته عليه الصلاة والسلام، السيف على رقبته. لو ده واحد عادي لم يستحضر معية الله ومراقبة الله تبارك وتعالى، هي المراقبة هي التي تثمر هذه القوة في القلب. مراقبة الرب سبحانه وتعالى ليس من ثمرات المراقبة إن الإنسان يبعد عن المعصية بس، لا، من أعظم ثمرات المراقبة إن الإنسان يكون قويا بالله تبارك وتعالى. هذا من أعظم ثمرات مراقبة الله تبارك وتعالى. قال له يا محمد من يمنعك مني؟ من لا يحوشك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال له من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الأعراب، فلما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أعرابي ومن يمنعك مني؟ قال له يا محمد كن خير أهل، كن خير أهل صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أمام الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن أعظم ثمرات مراقبة الله تبارك وتعالى إن الإنسان يكون قويا بالله عز وجل، ومن ثمرات مراقبة الله عز وجل إن الإنسان يستحضر في خلواته أن الله تبارك وتعالى معه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله عز وجل إحاطته شاملة وإحاطته كاملة سبحانه وبحمده، وإحاطته تامة، بل إحاطة جنده تامة بما يفعله الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه العين التي تبصر بها، التي تسعى بها لإبصار ما حرم الله، الله عز وجل هو الذي أنعم بها عليك. هذا السمع الذي تستمع به إلى الغناء المحرم، تستمع به إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، الملايين التي تذهب لتسمع إلى مغني من المغنيين، ملايين آلاف الناس في موازين سيئاته وسيئات من أتى به يوم القيامة، هذه الملايين كلها الذي أعطاها هذه الأذن هو الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تذهب وتدفع، مش بس إن هي رايحة، لا، ده بتدفع فلوس، بتدفع فلوس عشان يسمعوا ما حرم الله تبارك وتعالى. هذه كلها في موازين سيئات هذا الذي يغني، في موازين سيئاته وسيئات من أتى به وسيئات من سمح له بذلك. فلذلك انت اسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى عليك. هذه الأذن الله عز وجل هو الذي أعطاها لك، هذه اليد، هذه اليد الله عز وجل هو الذي أعطاها لك، هذه الرجل الله عز وجل التي قد تسعى بها إلى ما حرم الله، الله عز وجل هو الذي أنعم بها عليك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا أردت أن تكون مراقبا لله عز وجل فعليك بأمرين، عاوز تنمي مراقبة الله عز وجل في نفسك عليك بأمرين. الأمر الأول المعرفة بالدار الآخرة، امسك المصحف، امسك المصحف وشوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول لك عن الدار الآخرة وما ستلقاه. وأعظم من ذلك أيضا أن تستحضر أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى. خليها كده في المصحف وانت بتقرأ، استحضر هذا الأمر، مش مجرد انك انت بتقرأ وخلاص. النهاردة الجمعة وانت بتقرأ سورة الكهف انظر إلى مراقبة الله عز وجل في هذه السورة. ربنا ضرب لنا مثل اثنين، رجلين، واحد ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بمال كثير وجعلنا بينهما زرعا، لكنه كان قليل المراقبة لله، فقال إيه؟ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ولم يقتصر على ذلك، بل أشرك بالله عز وجل وكفر به، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. جاءت إيه؟ ضعف مراقبة لله سبحانه وتعالى. في المقابل العبد المؤمن الذي كان يراقب الله قال لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. أدي المراقبة لله سبحانه وتعالى، لابد أن تراقب الله عز وجل في كل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا وعند الله.